الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، طيب نرجع إلى درسنا بارك الله فيكم، وهو درس اللقطة. نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باللقطة وأنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يؤبه له ولا قيمة له، وتقدم أن هذا القسم يجوز أخذه وتملكه ولا يحتاج إلى تعريف، والدليل على ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على تمرة ملقاة في الأرض فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما هو وجه الشاهد من الحديث؟ قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما هو الشاهد من الحديث؟ الشاهد من الحديث أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه التمرة لا لكونها لقطة، وإنما تركها لخوفه أن تكون من الصدقة. يعني لو أمن أنها ليست من الصدقة لأخذها وأكلها. فهذا يدل على أن الشيء الحقير لا بأس بأخذه ولا يجب تعريفه. والقسم الثاني الضوال من الحيوان، والحيوان على قسمين: قسم يمتنع بنفسه من صغار السباع، وإلا كبار السباع ما توجد من الحيوانات في الغالب ما تستطيع أن تمتنع منها، يعني من الحيوانات إلا الطيور فبطيرانها. فصغار السباع كما تقدم أنها مثل الذئب، مثل الثعلب، مثل صغار الضباع، وهذه الحيوانات المفترسة الصغيرة الموجودة في الغابات. فالحيوان الذي يمتنع من صغار السباع هذا الأصل أنه لا يجوز التقاطه. وجاء ذكر الإبل لقوة الإبل، وما كان في معنى الإبل كالثيران وكالخيول وكالبغال، هذه الحيوانات كبيرة تستطيع في الغالب أن تمتنع من صغار السباع فلا يجوز أخذها. ومن أخذها فإنه يعتبر معتديا، بحيث أنها لو تلفت وهي معه فإنه يعتبر ضامنا ولو كان بدون تفريط. لماذا يأخذها؟ إلا في بعض الحالات، تقدم ذكر بعض الحالات التي يجوز فيها أخذ هذه الحيوانات الكبيرة، كأن تكون إيش؟ كأن تكون في موضع تكثر فيها هذه السباع الصغيرة وفي العادة تتغلب على هذا الحيوان الكبير، أو تكون في موضع فيه لصوص إذا جاء الظلام ممكن يأخذونها في غلبة الظن، أو في موضع قفر ليس فيه يعني مرعى ولا ماء ويغلب على الظن أنها تهلك، كأن تكون سقطت من سيارة أو حصل لها شيء، أو تكون إيش أيضا الحالة الرابعة؟ أيوة أحسنت، الصغير. إذا كان صغيرا لأن جاء التعليل في الحديث دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، فالتعليل يدل على أنها مستغنية بنفسها عن التقاطها. فإذا كانت من صغار الإبل كالفصيل، ومن صغار البقر كالعجول الصغيرة ونحو ذلك، هذه العلة غير موجودة فيها فيجوز التقاطها. والقسم الثالث من أقسام اللقط ما عدا هذين القسمين، ما عدا هذين القسمين وهو سائر الأمتعة والنقود، فهذه كان في آخر الدرس يعني ذكرنا خلاصة القول فيها، وهو أنها تلتقط ويجب تعريفها لمدة سنة. وسنقرأ في هذا الدرس هذا الحديث وما يتضمنه من أحكام لهذا القسم. قال رحمه الله: قال عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن اللقطة، كم في اللغط في اللقطة من لغات؟ 4. نريد الإخوة يشاركون، كم في اللقطة من لغات؟ عند من؟ عندك يا أخي من؟ سأل مفاجئ. لا بس أي واحدة. أنت من الذي عندك يا أخي؟ الإخوة يرفعون، نريد واحد. أنت يا اسمك إسحاق في كم لغات؟ 4 لغات. هات ايش لقاط؟ ايش لقاطه؟ احسنت، بدات بالاخير، احنا طالعون. هات لقاطه. اللغه الرابعه، الثالثه ايش؟ فتح اللام مع اسكان الايش؟ القاف. لقطه الثانيه، احنا نبدا من تحت، ارتبها لك على الترتيب. ها، ما هي الثانية؟ أنت يا أخي حضرني، أي لقطة ولقطة ولقطة ولقاطة. أي نعم. قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن اللقطة فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث هو العمدة في باب اللقطة، إضافة إلى بعض الأحاديث. قال: عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. سأله عن اللقطة، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام اللقطة في هذا الحديث. قال: عرف عفاصها ووكاءها. هذا في غير، يعني اعرف عفاصها ووكاءها، هذا في غير لقطة الضوال، لأنه سأله بعد ذلك عن ضالة الإبل وضالة الغنم. فهذا القسم الأول أو القسم الثالث على ترتيب المصنف رحمه الله. قال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الوعاء الذي توجد فيه اللقطة. العفاص هو الوعاء الذي توجد فيه اللقطة، سواء كان هذا الوعاء من خشب أو من جلد أو من زجاج أو من حديد أو من يعني خرق أو من صوف، من أي شيء كان، هذا هو العفاص. قال: عرف عفاصها، وسيأتي يعني المعنى الإجمالي. قال: ووكاءها. الوكاء الخيط الذي يربط به هذا الوعاء، كان الغالب أنهم يضعون النقود والحلي في أوعية من جلد أو أوعية من خرق، فهذا الوعاء هو العفاص. وهناك شيء يشد به هذا الوعاء، خيط في أعلاه مثل القربة التي تشد في أعلاها. قال: عرف عفاصها ووكاءها، الخيط الذي يربط به هذا العفاص. قال: ثم عرفها سنة. فالمقصود من الحديث أنه عليه أن يضبط صفتها، على الملتقط أن يضبط صفتها. سألوا عن اللقطة فقال: عرف عفاصها. وتقدم معنا في الدرس الماضي حكم الالتقاط؟ ما حكم التقاط اللقطة؟ هل هو واجب أو مستحب أو هو مباح أو هو مكروه أو هو محرم؟ هناك خلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة، منهم من قال واجب من باب الحفاظ على مال المسلم، الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ومنهم من قال مستحب، ومنهم من قال مباح، ومنهم من قال غير ذلك، من قال غير ذلك. والراجح أن هناك صفتين: القوة والأمانة. فإذا وجدت عند الرجل القوة والأمانة فينظر إلى حال هذه اللقطة. القوة أي القدرة على التعريف، لأن سيأتي أن هناك أمرا قد يكون صعبا في شأن التعريف. والأمانة ألا يسيل لعابه وألا يطمع فيها فيتجاهل أحكامها ويذهب يتملكها ولا يعرفها. فإذا كان آمنا على نفسه، هذا الشرط الأول، وإذا كان قادرا على تعريفها، هذا الشرط الثاني. فما حال التقاطها أو ما حكم التقاطها؟ إذا كان آمنا على نفسه ألا يطمع فيها، لأن لو كان ضعيفا قد يلتقطها ويطمع فيها ويتملكها. لا، هو شخص آمن على نفسه أنه لا يتعدى حدود الله. الشرط الثاني عنده القدرة، لأن سيأتي صفة التعريف ومدة التعريف. هو عنده القدرة والقوة على القيام بما ألزم به الشرع، هذه القدرة. فما حكم التقاطها؟ ينظر إذا كان يخاف عليها من التلف، مثلا في موضع هو أمين وعنده القدرة على التعريف، ويخاف إذا لم يلتقطها أن يأتي من يأخذها ويتملكها ويستبد بها ولا يقوم بالتعريف بها، فهنا يستحب له، ما يقال واجب، يستحب له أن يلتقطها. وإذا كان يأمن يعني هو قوي وهو أمين، آمن على نفسه، ولكن عنده شيء من الأمن أن من سيأتي بعده ما سيتملكها ويأخذها ويضيعها. هو في مكان مثلا يعرف أن من جاء بعده هو في الغالب من أهل الأمانة وأنه سيقوم بالواجب، هنا هو بالخيار، لأن في التقاطها تحميل للنفس شيء، يعني أولا قد يتورط بها، إذا التقطها فواجب عليه أن يعرفها بالصفة التي سيأتي ذكرها وفي مدة. الأمر الثاني إذا كان آمنا على نفسه فكما تقدم هو بالخيار، لأنه قد يتورط بها. ثم قال اعرف عفاصها ووكاءها. قال اعرف عفاصها ووكاءها، تقدم أن يعني إذا أمن عليها من الأخذ فهو بالخيار، لأنه لو أخذها قد يتورط بها فهو بالخيار، لكن لو خاف عليها مع أمانته وقوته فالأفضل أن يلتقطها، الأفضل أن يلتقطها. وإذا أمن عليها لم يخف عليها من الضياع فهو بالخيار، له أن يأخذها وله أن يتركها. والسلامة لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء. وهنا ننبه قبل الانتقال إلى أن لا بس نأجل لقطة مكة إلى آخر هذا الحديث أو في آخر هذا الجزء من الحديث. قال اعرف عفاصها ويكاءها، قلنا فيه وجوب ضبط صفتها، من التقط هذه اللقطة واجب أن يضبط صفتها، واجب أن يضبط صفتها، وذلك أنه مأمور بالتعريف بها، فلا بد أن يضبط صفتها، يعني معنى يضبط صفتها أن يعرف قدرها ويعرف جنسها ويعرف عددها إذا كانت معدودة، ويعرف كيلها إذا كانت مكيلة، ويعرف وزنها إذا كانت موزونة، ويعرف ذرعها إذا كانت مذروعة، فهذا واجب، لأنه قد يأخذها ولا يأخذ شيئا من صفاتها، يعني من معرفة صفاتها الموضع والوعاء الذي وجدت فيه هذه اللقطة، فيضبط هذه الأمور إذا كان سيذكرها بذهنه فهذا يكفي، وإلا إذا كان يخشى مع طول الزمن أن ينسى صفتها، لأن سيأتي من يصفها في المستقبل، قال فإن جاء طالبها فأدها إليه، لابد أن تضبط صفة هذه اللقطة، لأنه سيأتي من يدعي أنها له، فهذا واجب أن تعرف صفة هذه اللقطة، مثلا إذا كانت من النقود من حيث العدد ومن حيث الجنس من حيث الفئة، فهذه الأشياء يضبطها. قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، المرحلة الأولى أن يضبط صفتها. الشيء الثاني أنه يجب عليه أن يعرف أن يعرفها، واجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فواجبا عليه أن يقوم بتعريفها وصفة هذا التعريف أنه ينادي بها في مجامع الناس على أبواب المساجد، ليس داخل المسجد لأن لا يجوز الإنشاد على أبواب المساجد وفي الأسواق، هذه صفة التعريف، يقول مثلا إذا وجد نقودا من أضاع نقودا فليأتي إلي، إذا كان من الحيوانات يقول من أضاع حيوانا فليأتي إلي، إذا كان من الذهب يقول من أضاع ذهبا فليأتي إلي، ينادي، واجب عليه أن ينادي سواء كان بنفسه أو بوكيله، ما يشترط أن يكون بنفسه، ممكن أن يوكل شخصا يقوم بهذه المهمة أن ينادي. قال سنة كاملة، قال ثم عرفها سنة أي قمرية، سنة قمرية، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم التعريف ولم يذكر كيفيته، يعني في هذه السنة هل في كل يوم مرة أو مرتين أو ثلاثا أو في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة أو يكفي في السنة مرة واحدة، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع الأمر إلى العرف، فالغالب أن صاحب اللقطة أنه يجتهد في البحث عنها في الأسابيع الأولى، فيحتاج أن يجتهد الملتقط في التعريف بها في الأسابيع الأولى، قد يكون أدبار الصلوات يعني في أبواب المساجد، أو إذا كانت هناك سوق يومية في البلد أو في القرية أنه يعرف بها في هذا السوق من أضاع حليا فليأتي إلي، من أضاع نقودا فليأتي إلي أو ليأتي إلى فلان، أو ليتصل على هذا الجوال؟ قال ثم عرفها سنة. فقد يكون في الأسابيع الأولى يحتاج إلى بشكل يومي، ثم بعد ذلك بشكل مثلا شبه أسبوعي، ثم أسبوعي، ثم شهري، لأن كلما تمادت الأيام كلما يأس صاحبها من العثور عليها، يأس صاحبها من العثور عليها. فهذا يختلف باختلاف الأماكن والأحوال. قال ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، يعني إن جاء صاحبها فأديها إليه، لكن هل تؤديها إليه بدون بينة؟ كيف تؤدى إلى صاحبها؟ كيف نعرف أن هذا صاحبها؟ هل لابد من ذكر البينة؟ الجواب: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر بينة، قال فإن جاء صاحبها. إذن كيف نعرف أنها له؟ إذا ذكر أوصافها، إذا ذكر أوصافها هو سيعرف بها، لكن لا يذكر صفتها، لا يجوز أن يذكر صفتها. ليس الأفضل ألا يذكر صفتها في التعريف، لا يجوز أن يذكر صفتها. لماذا؟ لأن هذا مدعى إلى تشجيع السرق والخونة. يأتي يقول: من أضاع $1,000 فليأتي إلي، سيأتي إليه خمسة. هذا يقول: أنا أضاع عليه $1,000 من فئة 100، يقول له لا. الثاني يقول: من فئة 50، ويعملون معه محاولات حتى يصلون إلى 1,000. إذن هو كان السبب في حرمان صاحبها من هذه اللقطة. إذن لا يجوز أن يذكر صفتها في التعريف، لكن يقول: من أضاع مالا فليأتي إلي، من أضاع حيوانا فليأتي إلي، من أضاع قماشا فليأتي إلي، من أضاع حليا فليأتي إلي. فإذا جاء من يدعيها يقول له صفة، يقول: أنت تقول من أضاع مالا، أنا أضعت 20,000، وهو ما وجد مثلا إلا يعني الشيء القليل أو الكثير. إلى الآن لا يكذبه، لأن قد لا يعثر إلا على جزء من هذا الشيء الضائع. فيسأل عن صفتها: من فئة كم؟ يقول: من فئة 100. هو عثر على فئة 1,000، يقول: لا، ما عندي الذي تطلب. يقول: أضعت يعني خاتما، فيقول: لا، لأنه وجد يعني أسورة مثلا. وهكذا في سائر الأشياء. قال العلماء: إذا ذكر صفتها وتشكك الملتقط، يعني ارتبك في وصفها، أو هناك قرائن تجعله يتوقف، فماذا يفعل؟ قالوا: يستعين بالحاكم، يذهب بها إلى القاضي أو الحاكم، يقول: هذه مثلا $1,000، وجاء من يصفها، لكن أنا في شك، أخشى أن يكون سرق أوصافها من صاحبها. أن بعضهم قد يكون في حارة ويقول أحد الناس في الحارة: يا أخواني، اليوم دخلت السوق وأضعت $1,000. سيقول له: ما صفتها؟ يقول: من أمهات 100. فيسمع بواحد آخر يقول: من أضاع مالا فليأتي إلي، فيخبره بصفتها، فإذا شك فليذهب بها إلى الحاكم، إذا شك فليذهب بها إلى الحاكم. وإذا جاء اثنان أيضا يصفانها فليذهب بها إلى الحاكم. قال: فإن جاء صاحبها. هذا يدل على أنه إذا عرف صاحبها ما يحتاج أن يعرف بها. إن جاء صاحبها وذكر صفتها فليدفعها إليه، لكن لو عرف صاحبها ما يحتاج أن يعرفها. لو عرف صاحبها فواجب أن يدفعها إلى صاحبها. قال: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. هذا الحديث يعني فيه اختصار وله ألفاظ. قال: فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. يعني معنى أن الملتقط على حالتين: إما أن يلتقطها بنية الحفاظ عليها وليست له نية التملك، أو أنه يلتقطها بنية التملك. فيا أخواني، اللقطة قد تكون رزقا للملتقط، اللقطة قد تكون رزقا للملتقط، فمن التقطها بنية الحفاظ عليها أو بنية تملكها فواجب عليه أن يعمل هذا الأمر، وهو أن يعرف عفاصها وصفتها، وأن يقوم بالتعريف بها، وأن تكون مدة التعريف سنة كاملة. ثم بعد ذلك إذا نوى أن يتملكها فتصير هذه اللقطة ملكا له بالنية. هل يحتاج إلى إشهاد؟ الجواب: جاء في حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، فإن جاء صاحبها فليؤديها إليه، إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وخرجنا في بحث سابق إلى أن لفظة ليشهد ذوي عدل أنها شاذة، أنها شاذة، ولهذا بناء على ثبوتها اختلف أهل العلم هل الإشهاد على اللقطة واجب أو مستحب بناء على هذه اللفظة ليشهد ذوي عدل. لكن إذا تبين أنها شاذة فلا يجب، لا يجب الإشهاد. وصفة الإشهاد أن يقول: وجدت لقطة، وجدت لقطة. هل يذكر صفتها للشاهد؟ قال بعض العلماء: له أن يذكر. ومنهم من قال: لا يذكر، لأنه سيشاع الخبر، يتسرب الخبر من واحد إلى آخر حتى تعرف صفتها عند جمهور الناس فيدعيها بعضهم. قال: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فبعد مضي السنة هل يريد أن يبقيها محافظا عليها أو يريد أن يتملكها؟ بالنية، بالنية، لا يحتاج. يعني في هناك أقوال، والراجح أن نية التملك تكفي لدخولها في ملكه. بعد مضي سنة نوى أن يتملكها فله أن يبيعها، له أن يستفيد منها، له أن يهبها، فتصير ملكا له. لكن هل معنى هذا أنه تسقط حق، أنه يسقط حق صاحبها؟ الجواب في بعض ألفاظ الحديث: ولتكن وديعة عندك، فهي تبقى مع، سواء أبقاها بنية التملك أو باعها أو استهلكها، تكون وديعة عند، بمعنى إذا جاء صاحبها بعد 3 سنوات. قال: يا أخي، أخبرنا الناس أنك كنت تنادي قبل 3 سنوات من أضاع مالا فليأتي إلي. وأنا تلك الأيام ذهبت إلى السعودية، والآن جئت أخبروني، فأنا سأخبرك. ضاع علي مبلغ من المال قدره كذا على صفة كذا في موضع كذا. فسبحان الله، يأتي بالأوصاف بعد 3 سنوات، هل واجب أن يضمنها؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يكون ضامنا لها، ولو استنفدها، ولو أكلها، ولو تصرف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها: ولتكن وديعة عندك. الوديعة مضمونة ولو بعد 20 سنة. فهذه اللقطة إذا جاء صاحبها يوما من الدهر، إذا كانت باقية على حالها فيجب أن يدفعها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإن كان قد استهلكها فهو ضامن. هنا سؤال: إذا تلفت في أثناء السنة هل يكون ضامنا الملتقط؟ إذا تلفت هذه اللقطة أثناء السنة هل يكون ضامنا، سواء كانت هذه اللقطة حيوانا أو كانت ذهبا أو كانت نقودا؟ الجواب: إذا كانت قد هلكت بدون تعدي ولا تفريط فلا يضمن، وإذا كانت بتعدي أو تفريط فهو ضامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتكن وديعة عندك، والوديعة لا يضمن من أودعت عنده إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. وأما إذا هلكت بعد مضي السنة، إذا هلكت بعد مضي السنة هل يكون ضامنا لها؟ هل إذا هلكت في أثناء السنة في مدة التعريف، إذا هلكت بعد مضي السنة هل يكون ضامنا؟ الجواب إذا نوى تملكها فهو ضامن، سواء هلكت بتفريط أو بدون تفريط، لأنها دخلت في ملكه. إذا نوى تملكها فهو ضامن، لأن في الحديث فإن جاء صاحبها فأديها إليه، وإن لم ينوي تملكها، وهذا حاصل عند كثير من الناس، يعني قد لا يفقهون أحكام اللقطة ويظنون أنها لا تحل لهم بحال من الأحوال، يجدون مثلا قطعا من الذهب فمستعد أن يبقيها عنده ولو 20 سنة ولا يخطر على باله أنه يجوز له أن يتملكها. فهذا الذي لم ينوي تملكها إن هلكت بعد مضي السنة على التفصيل، هل فرط فيها أو لم يفرط فيها؟ إذا فرط فيها أو تعدى فهو ضامن، وإلا فليس بضامن. أما من نوى تملكها فهو ضامن في جميع الأحوال بدون تفصيل، لأنها ليست وديعة الآن، هي دخلت في ملكه نوى تملكها. قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني يجوز أن يتملكها ويكون ضامنا على الراجح، وهو قول الجمهور. وإلا بعض العلماء يقول إذا مضت السنة ونوى تملكها فإن استهلكت فلا شيء عليه، وإن كانت باقية بعينها فيجب أن يدفعها، وهذا قول طائفة منهم البخاري ورجحه بعض المحققين، لكن لا، الراجح قول الجمهور أنه يكون ضامنا سواء استهلكها أو أبقاها على عين بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، تقدم ما يتعلق بالغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرشد إلى أخذها لأنها ضعيفة، وهكذا سائر ما كان في حكمها كما تقدم في الدرس الماضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أنك إذا لم تأخذها سيأخذها أخوك المسلم، وإن لم يأخذها أحدكما سيأخذها الذئب، فبدلا من أن تكون من نصيب الذئب فخذها أنت. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، في أفضلية التقاطها إذا كانت ضالة. وتقدم ما يتعلق من أحكامه. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. قال ما لك ولها زجره عن ضالة الإبل، ما لك ولها، يعني كأنه يقول له دعها. ما هو التعليل؟ قال معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها بطنها، فإن في الإبل خاصية. ها؟ وإيش نقول؟ في نسختك طيب، وحذاؤها، حذاء بالذال، سقاؤها بطنها كرشها. سبحان الله، في الإبل خاصية أنها تشرب ماء فتستغني بهذا الماء لمدة 4 أو 5 أيام أو أكثر في الضرورة، معها سقاؤها ومعها حذاؤها، يعني هي متجلدة تستطيع أن تقطع المسافات الطويلة في البراري مع الأشواك ومع الحر، فمثل هذه لا يخاف عليها، ستمشي وتمشي ولعلها تصل إلى صاحبها. قال ترد الماء وتأكل الشجر، ترد الماء لقوتها التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، وتأكل الشجر لطول عنقها وقوتها. قال حتى يلقاها ربها. وتقدم أيضا ما يتعلق بالإبل. فهذا ما يتعلق بأحكام اللقطة. وبقي لقطة مكة. هذه أحكام اللقطة في سائر بلاد الدنيا عدا مكة. مكة للقطتها حكم خاص. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي البخاري أيضا من حديث ابن عباس: ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقطتها بمعنى لقطتها. ومنشد بمعنى معرف. ومنشد بمعنى معرف. وأيضا في مسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج. ففي هذين أو في هذه الأحاديث حديث أبي هريرة بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان وغيرها أن لمكة حكما خاصا في اللقطة. وهذا الحكم أنه لا يجوز أن تلتقط لقطة مكة إلا بقصد التعريف. لا يجوز أن تلتقط بقصد التملك. ما يجوز أن تتملك لقطة مكة بحال من الأحوال. بل من أخذها واجب عليه دهر أبد الدهر أن يستمر في التعريف بها. إن مات قام ورثته مقامه في التعريف بها. هذه لقطة مكة. لا يجوز أن يأخذها الآخذ إلا بنية التعريف. وواجب عليه أن يعرفها أبد الدهر. ما تدخل في ملكه في يوم من الأيام. هذه حكم لقطة مكة. من أخذها بنية أن يتملكها هو آثم. ما تتملك لقطة مكة. من خاف عليها يعني وجد 1000 ريال سعودي في مكة. وتعرفون في موسم العمرة أو الحج أعداد كبيرة وفيهم الصالح وفيهم غير ذلك. يغلب على ظنه أن الذين وراءه إذا رأوها سيأخذونها ويتملكونها ولا يعرفون بها. ماذا يفعل؟ الحمد لله اليوم قد وضعت الصناديق أو الأماكن التي تستقبل هذه اللقط، فيأخذها بنية إيصالها إلى هذه الصناديق أو هذه الأماكن المعدة لاستقبال هذه الضوال. لأن هذا شيء عظيم، واجب عليك أن تعرف بها أبد الدهر أبد الدهر. فماذا تفعل؟ خذها ونوي أن تسلمها إلى قسم الشرطة. أقسام الشرطة تستقبل هذه الضائعات أو صناديق. كنا نعرف من قبل حول الحرم، ما أدري إلى الآن موجودة، هناك صناديق أو هناك أماكن تستقبل الضائعات. فهذا الواجب. إذا سأل سائل ما هي الحكمة، ذكر العلماء أمرين. الأمر الأول: لماذا يعني لقطة مكة لا تتملك، وأنه يجب أن يعرف بها أبد الدهر، وإلا لا يجوز أن يأخذها. إذا لم تكن عنده نية بالتعريف بها لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ما هي الحكمة؟ قال: الحكمة أن الغالب أن واجدها ييأس من العثور على صاحبها، وأن صاحبها ييأس من العثور عليها. الحكمة أن واجدها ييأس من كثرة الناس من العثور على صاحبها، وأن صاحبها الذي أضاعها ييأس من العثور عليها. فقد تسول له نفسه أن يلتقطها وأنها تدخل في ملكه في يوم من الأيام، فيتساهل الناس في مسألة التعريف بها وينوون بالتقاطها تملكها. الأمر الثاني: قالوا لبيان حرمة مكة، فقد حرم صيدها وشجرها صيدها وشجرها ولها حرمتها وعظمتها، فمن ذلك اللقطة لأجل بيان أمنها أو لأجل تحقيق أمنها، ومن دخله كان آمنا. سبحان الله، إذا مر المار ويعرف أنه لا يجوز أن يأخذ هذه اللقطة إلا بقصد التعريف، فيرى أن هذا أمر شاق، يترك اللقطة، والثاني يترك اللقطة، وإذا بها تكون بقعة متميزة آمنة، من أضاع شيئا يسيرا أو كثيرا فإنه يعثر عليها. وهذا في يعني يقود إلى بيان عظمتها. يستغرب الناس الأشياء الثمينة مرمية على الأرض ولا يتعرض لها أحد، فتتميز عن سائر البقاع بأنها معظمة وبأنها محترمة. طيب، بارك الله فيكم. نعم، تفضل يا أخي. أي نعم، ما حكم اللقطة اليسيرة في مكة؟ ما شاء الله، هذا سمعتم الأخ يقول ما حكم الشيء اليسير التافه القسم الأول إذا وجد في مكة؟ من أهل العلم من قال هذا الشيء اليسير هي لقطة لكن استثنية في حكمها وجاز أخذها بدون تعريف، ومن أهل العلم من قال أصلا هي ليست بلقطة، هي ليست بلقطة، هذا الشيء اليسير ليس بلقطة، فلا تأخذ أحكام اللقط. وعلى هذا القول يعني في مكة هذا الشيء اليسير أصلا ليس بلقطة، فلا يدخل في أحاديث النهي. ومن قال أنها لقطة لكن استثنيت من سائر أحكام اللقط، أيضا الذي يظهر أن لها نفس الحكم، يعني الأصل في اللقطة أنها لا تؤخذ إلا بنية، إلا بوجوب تعريفها، ضبط صفتها ووجوب تعريفها. ولقطة مكة كذلك، لكن تختلف عن سائر اللقط بأنها لا تتملك، أحكامها هي أحكام اللقط لكن فيها ميزة أنها لا تتملك. في سائر البلاد بعد السنة أنت بالخيار، لك أن تبقيها بنية الحفاظ عليها ولك أن تأخذها وتتملكها. أما لقطة مكة سنة وسنتين وثلاث واجب عليك أن تستمر في التعريف بها. فالذي يظهر الله أعلم أن الشيء اليسير في مكة وفي غير مكة على حكم القسم الأول، مثلا وجد حبة بسكويت هكذا على بعض الدرج على أبواب الفنادق، الغالب أن هذا الكرتون والبسكويت أنه ما أحد يأتي يسأل عنه، هذه لقطة يسيرة. بينما يمشي وجد شيئا من التمر، وما أكثر التمر في مكة في علبة أو في قرطاس أو في داخل كأسة، أو وجد شيء من العصير ما يدري هو توزيع أو واحد من الحجاج من هذا أبو ريال، فهذا حكم الشيء اليسير، والله أعلم. الأخ يقول هل يكفي الكتابة لأجل التعريف بها؟ إذا كان بالكتابة يا إخواني ينتشر الخبر، لكن مثل حالنا نكتب على الجدر، نضع ورقة على الجدار يطلع عليها البعض وتخفى على الكثير. فيا إخواني قد سمعتم أحكام اللقطة وتبين أنها أمانة، ويقول أهل العلم أن من لم يعمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتملكها، لا يجوز له أن يتملكها. نعم، إذا كان إيش؟ ما شاء الله، سأل طيب. هيا يا إخواني، من يجيب من أهل هذه الحارة أو من هذه الجهة؟ عندك يا أخي جزاك الله خير الأخ صديق الشميري تبرع بالجواب جزاك الله خير، أو عندنا الأخ أبو حاتم من الجيران، أو الأخ محمد القدسي، أو من أيضا؟ يا أخوان سمعتم سؤال الأخ، سؤال وجيه، قال بعد مضي سنة وأنت نويت تملكها ثم نميت هذا المال، مثلا وجدت شاة فحملت ووضعت وتكاثرت وصارت شاة مع خمسة من أولادها، أو وجدت 100,000 فنميت هذا المال وتاجرت به حتى صار 1,000,000 ريال. فإذا جاء صاحب اللقطة هل تعطيه الأصل مع الفوائد أو لا تعطيه إلا الأصل؟ عندك يا أخي صديق تفضل. فكيف؟ وحديث أيضا الثلاثة. طيب لا 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 أنت قد سألت، خلي الجواب على غيرك. طيب يا أخواني خلاص أنا أرجع يعني إلى الجواب، الله أعلم. أنه يؤدي الأصل، متى يؤدي الأصل؟ إذا نوى تملكها. متى يؤدي الأصل؟ إذا نوى تملكها بعد مضي السنة. هو بين أمرين، إما أن ينوي تملكها فتصير ملكا له، أو ينوي الحفاظ عليها. إذا نوى الحفاظ عليها فيؤديها ولو بعد 5 سنوات بما فيها من نماء وبما فيها من فوائد خاصة في الحيوانات. إذا كبر العجل فصار عجلا كبيرا يسوى مثلا 500,000 أو 300,000 أو هكذا أنتجت. وأما إذا نوى تملكها فهي ملكه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، لكن يؤدي الأصل، هو يضمن الأصل. إذا كانت حاملا بعد مضي السنة نوى تملكها ووضعت، هذا الولد يكون ملكا للملتقط ويضمنها. إيش إذا جاء صاحبها مثلا بعد 3 أشهر قال فأديها إليه، كيف يؤديها إليه وقد وضعت؟ يضمنها حاملا مثلا. الآن بعد وضعها صار الولد ملكا له، فيأتي فيدفع إليه الشاه الأم ويعطيه الفارق، لأنه يعني لما كانت في السنة كانت حاملا، تعرفون الحامل أغلى من سعر غير الحامل، وهكذا. وهذه المسألة ذكرها أهل العلم عند هذا الحديث. ها؟ أي نعم يا أخواني، يعني لازلنا عند السؤال، سأل الأخ شكري يقول هل يغني الكتابة، هل تغني الكتابة عن الصراخ بها؟ الجواب هل يعني تقوم الكتابة مقام التعريف والنداء بها؟ قد تقوم وقد لا تقوم. من هنا نعرف خطورة التقاط اللقط، أن الأمر مش ليس بالهين، يحتاج أن يتفقه المسلمون في أحكام اللقطة. من وجد ذهبا لابد أن يعرف إذا التقط هذا الذهب فإنه يترتب عليه أحكام، يعرف صفته، هذا سهل، لكن يقوم بالتعريف بها لمدة سنة، وإلا فهو آثم، إلا فهو آثم. حتى إنهم ذكروا من أخذ لقطة فبدأ له بعد 3 أيام أن يردها، قالوا هو ضامن، لأن صاحبها قد يأتي بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين يبحث عنها في الموضع ولا يجدها، وأنت تعيدها بعد 3 أيام، فكنت سببا في ضياعها على صاحبها. وهذا يحصل يا أخواني حتى في النعالات، ينسى الإنسان نعله في المسجد فيأتي إلى المسجد وما يجد هذه النعل في موضعها أو هذه الدراجة في موضعها، يعني خارج المسجد، أو هذا الشيء في موضعه، ويأتي الذي التقط يعيده بعد 2 أو 3 وقد يأس صاحبها، قالوا يكون ضامنا، يكون ضامنا. ها؟ يقول الأخ إذا أخفت على نفسي وأعطيتها للمركز مثلا، عندنا هنا المركز على ما تعارف عليه الناس يكون بمثابة يعني المكان الذي يضعون فيه الضوال، لأن تعارف الناس من أضع ولدا جاء يسأل يقول يا إخواني أضعنا بنتنا، أضعنا ولدنا، من أضع مفتاح سيارة يأتي يسأل، هذا إن شاء الله لا بأس، لأن حصل عرف هنا أن من أضع شيئا يأتي يسأل، هذا لا بأس. يعني الطالب مثلا هنا إذا وجد شيئا ساعة في الطريق فيأخذها بنية إيصالها إلى إخوانه، وهذه عملية سهلة بحيث أن الذي يضيع يأتي إلى الإخوة ويسألهم هل وجدتم ساعة، هل وجدتم مالا، وحصل ما شاء الله خلال هذه المدة أناس أضاعوا أموالا كبيرة بالعملة السعودية، وجاءوا يسألون ويسر الله ببعض الشباب يأتي يقول هذا المال، تكون ربطة كبيرة من الريالات السعودية، ويأتي صاحبها بإذن الله والحمد لله يعثر عليها. نعم يا أخوان، يقول الأخ: بينما أنا أمشي في الطريق وجدت 1000 ريال، أخذت 1000 فادعاها شخص قائم قال هذه حقي 1000، ماذا يفعل؟ كما تقدم، إذا شك فليدفعها إلى آخر، وإلا يوكله إلى نفسه، يعني إذا شك، لأن هناك قرائن حالا تعرف أن هذا يعني مؤجري، رأك أخذت 1000 يقول هذه حقي، إذا شككت ممكن تقول يا أخي أنا سأسلمها إلى الشرطة، مثلا إذا كانت هناك شرطة أمينة، أو أسلمها إلى المركز، أو أسلمها إلى فلان الذي توضع عنده الأمانات، وهكذا. طيب يا أخواني، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.